المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، قال الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت الواحد عقده الناظم رحمه الله لبيان الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظيمة. ومن المعلوم أن الإيمان يقوم على أصول ستة جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور المخرج في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان يقوم على هذه الأصول الستة. ومعنى أنها أصول الإيمان وأعمدته أي أن قيام الإيمان عليها، لا يقوم الإيمان إلا على أصوله، كما لا يقوم البيت إلا على أعمدته. ولهذا إذا حصل خلل في أصول الإيمان وانتقاص لها اختل الإيمان، اختل العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعمل بدون الإيمان أو بدون إقامته على الإيمان ليس بنافع، لأن قيام الدين على أصوله وابتناؤه على أسسه، فإذا اختل الأصل اختل ما عليه، إذا اختل الأصل اختل ما قام عليه، كما هو الشأن في البناء. البناء إذا كان عماده وأساسه الذي يقوم عليه مختلا يتهاوى البناء وينهدم ولا ينتفع به. فالإيمان يقوم على هذه الأصول الستة العظيمة المذكورة في هذا الحديث، حديث جبريل. وقد رواه ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، ولروايته له قصة جاءت في صحيح مسلم، وهي أن نفرا من أهل العراق أتوا إليه رضي الله عنه وقالوا له: إن قبلنا أناسا، يعني في العراق، يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، يعني مع أنهم يقرؤون القرآن أيضا يقولون الأمر أنف ولا قدر، ينكرون القدر ويزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف لم يقدره الله جل وعلا. هذه الأمور التي تقع في الأرض وتكون ليست مما قدره الله جل وعلا، هكذا يدعي هؤلاء الناس الذين سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنه. فقال لمن سأله: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، تبرأ منهم، لأنهم ينكرون الإيمان بالقدر أو ينكرون قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذي يحلف به ابن عمر أي الله سبحانه وتعالى لو كان لأحدهم مثل أحد من العمل ما تقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. أيقن فإنه ماذا؟ دعامة عقد الدين، دعامة، والدعامة معروفة، الدعامة الأساس والعماد الذي يعتمد عليه ويؤسس عليه البناء ويقوم عليه، دعامة عقد الدين. وقوله عقد الدين، العقد أيضا معروف وهو النظم، العقد النظم الذي ينتظم أمورا ويجمع أمورا، فالدين عقد، عقد يجمع أشياء عديدة، فالدين ليس شيئا واحدا بل هو عقد يجمع ويشمل أمورا كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان، خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالدين يشمل أمور كثيرة، أمور كثيرة وشعب عديدة، وهذا معنى قوله عقد الدين. الدين مثل العقد، يعني يشمل أمور كثيرة جدا متعددة. والإيمان بالقدر دعامة لهذا العقد، بمعنى أن عقد الدين يقوم على هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالقدر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يكون إيمان بالله سبحانه وتعالى مع تكذيب بالقدر. فمن كان مكذبا بالقدر فهو ليس مؤمن بالله، ومن لم يكن مؤمنا بالله لا يقبل الله منه طاعة ولا ينتفع بعبادة. ولهذا قال ابن عمر كما سمعتم لو أن أحدهم يعني عمل مثل أحد أو قدم مثل أحد ما تقبل الله منه ما لم يؤمن بالقدر، لأن الذي يكذب بالقدر كافر بالله، كافر بالله، كافر بالإيمان، والله يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. دعامة عقد الدين، الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، أي أن عقد الدين وشعبه وأعماله تقوم على هذه الدعامة، أو مما تقوم عليه هذه الدعامة العظيمة التي هي الإيمان بالقدر. ولهذا قال وبالقدر المقدور أيقن، وبالقدر المقدور أيقن، ومعنى أيقن أي آمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، هذا هو اليقين. اليقين هو انتفاء الشك والريب، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو انتفاء الشك وانتفاء الريب، فإذا كان عند الإنسان شيء من الشك أو التردد أو نحو ذلك فهو ليس بمؤمن، لأنه لا بد من اليقين. أيقن أي ليكن عندك فيه إيمان جازم ويقين راسخ لا يكفي مجرد العلم، مجرد العلم أو الظن، وإنما لا بد من الجزم واليقين وعدم التردد، وبالقدر المقدور أيقن، أي أيقن أن الأمور كلها بتقدير الله تبارك وتعالى. فإنه دعامة أو عقد الدين، والدين أفيح. ومعنى الدين أفيح، أفيح أي واسع، ويقال أرض فيحاء أي واسع، والدين أفيح أي واسع، يشمل أمور كثيرة وعديدة داخل فيه، منها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. فالدين أفيح واسع يشمل أمور كثيرة، مثل ما مر معنا الإيمان 70 شعبة، فهو واسع. الدين أفيح أن يشمل أمور كثيرة وعديدة، لكنه له أصول يقوم عليها وأسس يبنى عليها. من بين أسسه ودعائمه وأعمدته الإيمان بالقدر، ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بمراتبه الأربعة. والمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط الشامل، علمه جل وعلا بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدلا، وأن علمه وسع كل شيء. فهذه مرتبة من مراتب القدر أو ركن من الأركان التي يقوم عليها الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأمور التي لم تكن ولا تكون علم سبحانه وتعالى شأنها لو كانت كيف تكون. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الحياة الدنيا وهم لا يردون، هذا أمر لا يكون، لعادوا لما نهوا عنه، أي من الكفر والزيغ والضلال، وهذا أمر لا يكون، لكنه سبحانه وتعالى علمه لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، بالأمور الكائنة وبالأمور التي ستكون وبالأمور التي لا تكون لو كانت كيف تكون. فهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر ومرتبة من مراتب الإيمان به. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب. فيؤمن العبد بأن كل ما كان وما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ. الله عز وجل خلق القلم كما جاء في الحديث الصحيح، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة حصلت ووقعت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب كل ما هو كائن وكل ما هو مقدر من ذوات وأشخاص وحركات وأعمال، الكل كتب، الكل كتب، والكل قدر، قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإيمان بمشيئته النافذة، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، لأن الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى والملك ملكه، فلا يكون في هذا الكون من مخلوق أو حركة أو سكون أو غير ذلك إلا بمشيئته، فمشيئته نافذة في كل شيء. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله. والرابعة الإيمان بأنه خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وكما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان بخلقه تبارك وتعالى لكل شيء، خلقه للذوات وخلقه للصفات والأفعال القائمة بالذوات، من قيام أو قعود أو صلاة أو ضلال أو غير ذلك، كل ذلك خلق الله سبحانه. الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق حركاتهم وسكناتهم وقيامهم وقعودهم، كل ذلك خلق الله. فمن لا يؤمن بهذا ليس بمؤمن بالقدر، ليس بمؤمن بالقدر. هذه مراتب الإيمان بالقدر التي دل عليها الكتاب، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا بيت يجمع هذه المراتب الأربعة للإيمان بالقدر. وكما قلت ليس بمؤمن بالقدر من لا يؤمن بهذه المراتب، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولنضرب على ذلك مثلا يتضح به هذا الأمر. اجتماعنا الآن في هذا الدرس على دراسة هذه المنظومة، هذا أمر علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن عباس كما في خلق أفعال العباد للبخاري، يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، الأمور كلها بقدر، لأن الخلق خلق الله والكون كون الله، والله عز وجل خالق كل شيء، ولا يمكن أن يوجد في هذا الكون ذرة واحدة من الذوات أو الأفعال إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له هي من أحسن ما قيل في القدر، يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا كله بقدر، هذا كله بقدر. ما شئت كان، أي أنت يا الله، وإن لم أشأ، أي أنا ذلك، وما شئت، أي أنا أيها العبد، إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. وهذا معنى قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمر كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس بقدر. عجز الإنسان وكيسه، أي فطنته ونباهته وحسقه، هذا بقدر، كل شيء بقدر. في الحديث الآخر قال: اعلم أن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أصول الاعتقاد وأسس الإيمان الإيمان بهذا، بالقدر المقدور. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين. لابد من الإيمان بهذا الأصل الأصيل والأساس المتين الذي يقوم عليه الدين، ولا قيام للدين إلا عليه. وهنا يأتي السؤال، سؤال مهم للغاية، وينقدح كثيرا في الأذهان عندما يفهم الإنسان هذه العقيدة العظيمة والأصل المتين من أصول الإيمان. ينقدح في ذهنه ويقفز إلى رأسه سؤال يتكرر كثيرا، وأيضا وجد من الصحابة طرحوه على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، ألا وهو: إذا كانت الأمور بقدر ومكتوبة وكتبت في اللوح المحفوظ قبل أن نخلق 50,000 سنة، ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ أدام الأمر مكتوب يتكل الإنسان على ما كتب، يتكل على ما كتب في القدر. إن كان من السعداء يتكل على هذا الذي كتب له، أو وإن كان من الأشقياء يتكل على هذا الذي كتب عليه ويبقى جالس في مكانه، لا يعمل ولا يشتغل ولا يجتهد ولا يعبد، يتكل على القدر. فهذا السؤال يأتي هنا ويرد على الذهن: إذا كانت الأمور بقدر ففيما العمل؟ ولهذا ثبت في غير ما حديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. يعني أعمالكم هذه التي تقومون بها ما شأنها؟ قدرت وقضيت وكتبت في اللوح المحفوظ. فقالوا رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل ما دام أن الأمر قدر وقضي؟ ففيما العمل؟ لاحظ هنا أمرا مهما لا بد من التنبيه عليه، ألا وهو أن من يقول ففيما العمل أحد شخصين: إما مسترشد أو معترض. إما مسترشد أو معترض. الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم هذا ليس سؤال اعتراض، وإنما هو سؤال استرشاد، يطلب بسؤاله هذا سبيل الرشاد، سبيل الخير، يستنصر. وإذا لم يكن السؤال كذلك فهو مما لا خير فيه، بل هو ضرر على صاحبه إذا كان يسأل ليعترض، لأنه إذا كان يعترض فهو يعترض على من؟ يعترض على من؟ على رب العالمين جل وعلا الذي خلق وأوجد وتفضل عليه ومن عليه السمع والبصر والعقل، فكيف يليق بمخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى يتجرأ على الاعتراض على الرب العظيم والخالق الجليل؟ وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا كان سؤال اعتراض فهذا باطل واعتداء وظلم، وأما إذا كان سؤال استرشاد فهذا السؤال النافع. الصحابة رضي الله عنهم سألوه النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم رضي الله عنهم ففيما العمل، هذا سؤال استرشاد، سؤال استرشاد فيما العمل. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا على هذا السؤال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. وهذا الجواب لا جواب نافع في هذه المسألة غيره، ولا جواب شافي في هذه المسألة سواه، وهو بلسم وشفاء نافع في هذه المسألة التي ترد كثيرا. أجاب عليه الصلاة والسلام بهاتين الكلمتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، جملتين. الأولى جملة طلبية والثانية جملة خبرية، طلب وخبر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله اعملوا إنما يخاطب به من له مشيئة واختيار، يختار به بها الخير أو يختار بها الشر، يختار بها سبيل الهداية أو يختار بها سبيل الضلال. أما من لا مشيئة له فلا يقال له اعمل، لا يخاطب بهذا الأمر. فإذا الخطاب بهذا الأمر اعملوا دال على ماذا؟ دال على وجود مشيئة في العبد، ولهذا يقال له اعمل، قال له صلي وصم وتصدق، وأيضا ينهى يقال له لا تسرق ولا تكذب ولا تقتل ولا، فله مشيئة. ولهذا أمر ونهي، إذ لا يؤمر ولا ينهى من لا مشيئة له، وهذا أمر مستقر في الفطر وفي العقول أن الذي لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى. فإذا قوله اعملوا هذا فيه دلالة على أن الإنسان له مشيئة، ولهذا يذهب الإنسان بمشيئته إلى المسجد، ويذهب أيضا بمشيئته إلى مكان الانحراف. ولو أكره على أمر لا يريده لا يحاسبه الله عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هو كل أفعاله يفعلها بمشيئته ليس مكرها عليه. وهذا أمر يعلمه الإنسان من نفسه، يعلم أن قيامه بأموره ومصالحه أمر بمشيئته. وهذا فيه رد على الجبرية، في رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقول العبد ما له مشيئة، بل هو بزعمهم كالورقة في مهب الريح، الورقة التي تصفقها الرياح يمينا وشمالا علوا وانخفاضا، لها اختيار في هذه الحركة أو لا اختيار لها، فيقولون الإنسان مثل الورق في مهب الريح، لا مشيئة له ولا اختيار، ولهذا يسمون الجبرية، يعني أن العبد مجبور على فعل نفسه. فإذا كان كذلك العبد هل يقال له اعمل صلي صم لا تفعل كذا، يؤمر وينهى؟ هذه الأوامر والنواهي متعلقها المشيئة التي في العبد، فإذا كان لا مشيئة له ولا اختيار ففيما هذا الأمر؟ فإذا الأمر والنهي الوارد في القرآن والسنة دليل على وجود مشيئة في هذا المأمور، وهذا المنهي فيه مشيئة، بناء عليها يؤمر وينهى، بناء عليها يؤمر وينهى. وقولهم أن مجبور وكالورقة في مهب الريح هذه مغالقة، مغالقة يغالقون فيها في يغالقون بها واقعا هم يعيشون. ولهذا قال العلماء إن هؤلاء لا يطبقون مذهبهم في كل شيء، لا يطبقون مذهبهم وهو القول بالجبر، لا يطبقونه في كل شيء، وإنما يطبقونه في أهواء معينة لهم، أما في كل الأمور ما يطبقونه. مثلا لو أن أحدهم لم يصل أو فجر وارتكب الحرام واقترف الذنوب والمعاصي وزجر عن ذلك، في هذه الحالة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أنا مجبور، أنا كالورقة في مهب الريح. لكن لو جاء شخص إلى أحد هؤلاء الجبرية ولطمه على وجهه لطمة قوية تفتقه على قفاه، يسقط على قفاه، يقول لك واخذني أنا مثل ورقة في مهب الريح، ما شعرت بك ولا دريت عنك، يقبل؟ أبدا ما يقبل ولا يقبل. فإذا هو لا يطبق مذهبه في كل شيء، لا يطبقه في كل، لا يطردون مذهبهم في كل شيء، وإنما هو مرتبط بهوى معين عندهم. وهذا الاضطراب دليل على إيش؟ فساد المذهب. هذا الاضطراب دليل على فساد المذهب. إذا وضعت عند الجبري سفرة فيها طعام في أنواع الملذات، المشيئة تشتغل عنده ويبدأ يختار وينتقي ويفضل هذه على هذه ويختار تلك، مشيئة موجودة، ويقول أنا أفضل هذا ولا أرغب في هذا، موجود مشيئة قوية يعني تشتغل. صلاة عبادة ترك للمحرمات، يقول الله أنا كالورقة في مهب الريح، ما لي مشيئة وليس لي أي اختيار. هذا يدل على أن القوم ما شأنهم ليس أصحاب يعني عقيدة فعلا يطردونها في كل شيء، وإنما هم أهل هوى، أهل هوى معين يغالطون به مغالطة بهذا الادعاء الباطل. فقال اعمل، وقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا فيه تقرير ماذا؟ تقرير أن المخاطب بالعمل له مشيئة، خلافا لهؤلاء الضلال الذين يقولون العبد لا مشيئة له. وقوله فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له دليل على ماذا؟ دليل على أن الأمور كلها بمشيئة من؟ مشيئة الله، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. فكل ميسر لما خلق له، أي الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على من؟ رد على القدرية النفاة الذين يقولون الأمور ليست بمشيئة الله، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ومعنى ذلك أنه يوجد خالق أو خالقين غير الله، وهم من؟ وهم العباد الذين بزعم
هؤلاء الضلال خالقون لأفعال أنفسهم، فهم هكذا يقولون، العبد هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون بوجود خالقين غير الله تعالى. الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون. فقوله فكل ميسر لما خلق له، هذا فيه رد على القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويجحدونه ولا يؤمنون به. فإذا كان لا قدر فما معنى قوله فكل ميسر لما خلق له، وما معنى قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ وعقيدة أهل السنة هي وسط بين القدرية المجبرة والقدرية النفاة، وسط بينهما، يثبتون مشيئة للعبد خلافا للجبرية، ومشيئة الرب خلافا للقدرية، ويقولون إن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعود لجواب السؤال الذي سأله الصحابة، قالوا ففيما العمل؟ فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تأمل المسلك العملي في الباب بناء على هذا الجواب، المسلك العملي الذي يقوم به المؤمن في هذا الباب، ماذا عليه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني في هذه الحياة الدنيا اجتهد في العمل، وأقبل على الطاعة، وحافظ على الصلوات وعلى الأوامر، وابتعد عن المحرمات، وجاهد نفسك على الإقبال على الخير والبعد عن الحرام، مجاهدة تامة، والنفس تحتاج إلى مجاهدة في القيام بهذا الأمر. ثم مع هذه المجاهدة والحرص والجد والاجتهاد، اعتمد على من؟ على ربك، والتجئ إليه، وفوض أمورك إليه، وسله الهداية والسداد والثبات والتوفيق والإعانة، وأن لا يزيغ قلبك وأن لا يضلك. تجتهد أنت في خاصة نفسك وتجد في الطاعة والعبادة، وفي الوقت نفسه ماذا؟ تعتمد على الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الحل. وبدون هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أمرك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. في دعاء قنوت اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، ونادي في هذا الباب كثيرا. فإذا المسلك العملي في هذا الباب هو أن يعمل ويقبل على العمل ويقبل على الطاعة، وفي الوقت نفسه يفوض أمره إلى الله، ويلتجئ دائما وأبدا إلى الله، مثل ما قال شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليني. يريد الإصلاح يسعى فيه ويجتهد، لكنه لا يعتمد على نفسه ولا على جهده، وإنما على ربه ومولاه. وهذا أيضا هو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما يتعلق قول الناظم رحمه الله، وبالقدر المقدور أيثم فإنه دعامة عقد الدين والدين فاتيح. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على أصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فذكر فيه عدة أبيات. فقال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا
ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحجب حمير السيل إذ جاء يقصح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات الأربعة كلها في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة التي مرت معنا في حديث جبريل. وهذه الأصول تأتي في القرآن الكريم كثيرة مجتمعة وتأتي أيضا متفرقة. ومن الآيات التي جمعت هذه الأصول الستة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد قدرة الله. وكذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله وإليك المصير هذا الإيمان باليوم الآخر. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه آيات جمعت هذه الأصول، وثمت آيات أخرى كثيرة ذكرت بعضها، إما يذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، أو يذكر القدر، أو يذكر الإيمان بالرسل، وهكذا. فهذه أصول الإيمان الستة، ومنها هذا الأصل الذي يتحدث عنه الناظم هنا وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر ما هو؟ الإيمان هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، لأن بمثابة المقدمات للساعة وقيامها. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ما يكون بعد ذلك من القيام والبعث والنشور والحساب والدواوين والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما. كل هذه التفاصيل داخلة تحت هذا الأصل، الإيمان باليوم الآخر، أي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ومن مات قام قيامه، ومن مات قام قيامه. ولهذا يبدأ الحساب من أول ما يدخل الإنسان القبر، يفتن في قبره ويسأل ويحاسب وينعم ويعاقب في قبره. فكل ما يكون بعد الموت من أول مما يكون في القبر ودخول الناس إلى دخول الناس الجنة والنار، وبقاء أهل الجنة فيها خالدين أبد الآباد وأهل النار خالدين فيها أبد الآباد، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. وهو موضوع واسع جدا وفيه تفاصيل كثيرة، فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، ولا يشك في أي شيء من ذلك. وتفاصيل ذلك لا يستطيع أن يحيط بها الإنسان، لكنه كل ما اتسع علمه بلغه أمور وأمور من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر ما جاء في الكتاب والسنة فيؤمن به. ويوقن، وهو إجمالا من عقيدته ماذا؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت ما جاء في الكتاب والسنة، لا شك عنده في شيء من ذلك، هذا مجمل. ثم التفاصيل، كل ما بلغ الإنسان شيء من التفاصيل الكائنة يوم القيامة يؤمن بها. والعلماء جرت عادتهم في كتب العقيدة عندما يتكلمون عن الإيمان باليوم الآخر، نظرا لسعته يذكرون ماذا؟ أمور من الأمور العظيمة التي تكون يوم القيامة، لا يذكرون كل شيء، وليس خاصة أيضا في المختصرات، في كتب مطولة تحاول أن تستوعب، مثل مثلا التذكرة للقرطبي في علوم الآخرة يحاول أن يجمع ويفصل، لكن المختصرات هذه يذكر فيها يعني شيئا ينبه به على ما سواه ويدل به على غيره. ولهذا الناظم يعني مع وجازة الأبيات واختصارها أتى على مهمات تتعلق باليوم الآخر تنبه المسلم وتوقظ قلبه، وأيضا تفتح له الباب للدخول في تفاصيل أخرى تدله عليها هذه التي ذكرها. وبدأ أول ما بدأ في كلامه على الإيمان باليوم الآخر بأن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. أول ما بدأ بأول مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر الذي يكون في القبر هو سؤال الملكين، فقال: ولا تنكرا، أي صاحب السنة، ولا نافيا، تنكرا من الإنكار وهو النفي وعدم الإيمان، فلا تنكر، يعني يا صاحب السنة لا تنكر منكر ونكير والأمور الأخرى التي أشار إليها مما يكون بعد الموت، لا تنكر شيئا من ذلك، لا تنكرا جهلا، لا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصى، لا تنكر هذه الأشياء، ولا أيضا تنكر غيرها مما جاء الخبر عنه في الكتاب والسنة لأنه يكون بعد الموت، إياك أن تنكر شيئا من ذلك. والنهي عن الإنكار يتضمن الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإيمان والاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، فكأنه يقول: آمن وأيقن إيمانا جازما ويقينا راسخا بهذه الأشياء، ولا تنكرا جهلا. وجهلا مفعول لأجله، أي بسبب جهلك، بسبب جهلك وقصور علمك وضحالة فكرك لا تنكر هذه الأشياء. وقوله لا تنكرا جهلا فيه دلالة على أن كل منكر لأي شيء من الأشياء التي ذكر في الكتاب والسنة لأنها تكون في اليوم الآخر ما شأنه؟ جاهل، كل منكر جاهل، وإن ادعى لنفسه العلم، مثل ما يفعله من يعني يظنون في أنفسهم أنهم أهل عقل معتزلة، أنهم عقل، وأن يعني ما يقول ما يأتون به من أمور يتوصلون إليها ينكرون بها مثل هذه الأشياء يسمونها عقليات، وأنها يعني تدل على عقل، هي منتهى الجهل، وهي دليل على جهل، وكل اشتغالهم هذا الذي هذه نتائجه كله جهل، مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله تلميذه حنيفة: العلم بالكلام جهل. وهم يظنون أنهم أصحاب عقول، ولهذا نتائج عقولهم، نتائج عقولهم الفاسدة إنكار هذه الإيمانيات الراسخة الثابتة في الكتاب والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال منكر ونكير، يقولون هؤلاء العقلانيون من قديم يقولون: لا، ما في منكر ونكير، ولا يمكن أن يكون هناك ملائكة لله يسمون بهذا الاسم أو يوصفون بهذا الوصف، وهذا شيء ما يقبله العقل. عقل من الذي لا يقبله؟ عقل الفاسد،
وإلا عقول المسلمين الصحيحة على مد التاريخ قبلته وقالت الله عز وجل الخلق خلق الله والله يفعل ما يشاء، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وكل ما يفعل سبحانه وتعالى ويقضي هو عن حكمة بالغة، فيؤمنون بذلك أهل الحق وأهل الإيمان، ولا ينكر ذلك إلا الجاهل. ولهذا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر ملكان، ملكان. وقد عرفنا قبل قليل أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والناظم رحمه الله وإن لم يفرد ذكر الملائكة فإن هذه الإشارة في مثل هذه الخلاصة كافية في الدعوة إلى الإيمان بالملائكة والإيمان بأسمائهم ووظائفهم ووجودهم. فقول لا تنكر جهلا نكيرا ومنكر، هذا فيه الدعوة للإيمان بالملائكة وبوجودهم وبأوصافهم وبأعمالهم وبوظائفهم وبكل ما جاء عنه في الكتاب والسنة. فتضمنت العقيدة هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. ومنكر ونكير ملكان. جاء في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت قبره أو أدخل الميت قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، أحدهما المنكر والآخر النكير. ثم ذكر الحديث أنهما يجلسانه ويسألانه، ومن يؤمن بهما ومن لم يؤمن بهما سيراهما في قبره إذا دخل، سيراهما عيانا في قبره وسيقعدانه وسيسألانه. والذي يؤمن من الله عليه بالإيمان، والذي لا يؤمن سيرى هذا الذي ينكره في قبره عيانا بيانا. وهذا أمر أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وثبت عن الحديث بذلك ملكان أحدهما المنكر والآخر النكير. قال العلماء إنهما يعني سمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان على هيئة منكرة موحشة لا تؤنس الناظرين، ليست مؤنسة، مع أن القبر يعني موضع يحتاج الإنسان فيه لما يؤنسه، فيأتيان على هذه الصورة، يأتيان على هذه الصورة منكر ونكير. وجاء الوصف سود زرق، بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، فيأتون بهذه الصفة ويجلسانه. فيجب الإيمان بذلك، يجب أن نؤمن بأن من الملائكة ملكان أحدهما اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، وأنهما يأتيان إلى الميت في قبره ويسألانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له نقول منكر ونكير ولا نقول ملكان، قال لا نقول منكر ونكير كما جاء، وهذه طريقة أهل السنة، هذه طريقة أهل السنة يقفون مع النصوص، فإذا ثبت في الحديث يقول به الإنسان، وإذا لم يثبت لا يقول به. ولهذا قال العلماء ما يقال عن ملك الموت عزرائيل لأنه ما ثبت حديث صحيح، جاء في بعض الإسرائيليات أو نحو ذلك، لكن ما جاء في حديث صحيح تقام عليه حجة أو يبنى عليه. لكن إذا ثبت الحديث وثبت النص مثل جبريل وميكائيل، هذا أين؟ في القرآن. ومالك ونادوا يا مالك، هذا في القرآن. فيؤمن بالملائكة أسمائهم إذا كانت وردت، وظائفهم أوصافهم أعدادهم، كل ما يتعلق بهم نؤمن به كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منكر ونكير عندما يأتيان الميت يطرحان عليه ثلاث أسئلة، ولاحظ أن في فتنة في القبر وامتحان وأسئلة الامتحان معلنة مسبقا، أسئلة الامتحان معلنة، أسئلة محددة، ثلاثة أسئلة محددة يوجهانها هذان الملكان، فالأسئلة مسبقة معلنة ومبينة، من ربك ما دينك من نبيك، ثلاثة أسئلة تطرح على الميت في قبره. ولكن أهل الإيمان يثبتهم الله بالقول الثابت، وأهل الضلال يضلهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا المؤمن يربط الله على قلبه ويثبت جنانه فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الظالم فيضله الله ويقول ها أهل أجل سمعت الناس شيئا يقولون فقلته. ولهذا من عظيم ما ينبغي أن يعتني به المسلم مطالب العلم دراسة الأصول الثلاثة. ولهذا من حسنات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله الجارية وأعماله الباقية الصالحة إن شاء الله هذا الكتاب العظيم الذي أفرده بعنوان الثلاثة الأصول، وحفظه الخلق وترجم إلى لغات وتلقاه كثيرون صغار وكبار، وهذا من 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 حسنات هذا الرجل ومن بركات دعوته رحمة الله عليه، أفرد هذه الأصول الثلاثة واعتنى بها وكتبها من نصحه، من عظيم نصحه كتبها بعدة أساليب، كتبها للصغار وكتبها للعوام وكتبها لطلاب العلم، وانتشر في زمانه وبعد زمانه انتشارا واسعا كبيرا في أنحاء الأرض، حتى إنني وجدت في بعض النسخ التي كتبها الشيخ رحمه الله للأصول الثلاثة كتبها باللهجة العامية للعوام وكبار السن بهذا اللفظ. إذا قيل لك وش ربك كاتب وش ربك للرب الله، وهذا كله من نصح الرجل وحسن تعليمه. وقد كان العوام كبار السن حتى بعضهم إلى الآن، وبعضهم يعني سمعناه منهم من كبار السن يحفظون هذه الأصول الثلاثة ويسمونها الدين، إذا قلت له ما هو الدين سرد لك الأصول الثلاثة حفظا غريب، وهو مؤمن بها أو معتقدها. فالعناية بهذه الأصول من أهم المهمات ومن آكد الواجبات، والدعاء إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون يعني أولى اهتماماتهم تعليم الناس، بينما بعض الناس يشتغلون بالشغل وأمور يعني ما تثمر، ولا يشتغلون بتعليم الناس ونفعهم في أمور الاعتقاد وأمور الإيمان وأمور التوحيد التي يحتاجون إليها الحاجة الشديدة الماسة. ولا تنكرا منكرا، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحور، أي لا تنكر الحور أي المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه وأتباعه وللأنبياء، وهو حوض جاء وصفه في السنة، قال عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. فالإيمان بالحوض المورود، الإيمان بالحوض المورود، ويتبع هذا الإيمان الحرص والنصح للنفس بأن يكون من أهله وممن يرد عليه. ومن الأمور التي تمنع من الورود الإحداث في الدين، قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فينصح الإنسان لنفسه مع إيمانه بهذا الحوض أن يكون من الواردين ولمائه من الشاربين، ويسأل الله عز وجل ذلك، ويقبل على أعمال الصالحة التي يرد بها هذا المورد المبارك وما يتبعه من خيرات. والحوض ثابت وحديثه متواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا الحوض والميزان. والميزان أي الذي ينصب يوم القيامة، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، يضع الموازين القسط يوم القيامة، توزن بها الأعمال ويوزن بها الأشخاص وتوزن بها الدواوين، وهي موازين بمثاقيل الذر كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيؤمن العبد بالميزان. وماذا يكون من الأثر على إيمانك بالميزان إذا علمت أنه سينصب يوم القيامة وأنه توزن فيه الأعمال خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، حتى ولو كان مثقال ذرة؟ ماذا يكون على هذا الإيمان أو لهذا الإيمان من أثر على العبد؟ فلا يتصاغر من الطاعة أي شيء ولا يتقال. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. مما مر علي في بعض الآثار أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة واحدة كانت عندها، فقالت لها امرأة: عنبة يا أم المؤمنين، يعني واحدة. قالت: أو تعلمين كم فيها من ذرة؟ فما يتقال الإنسان العمل ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يجتهد الإنسان في الأعمال لأن كلها ستوزن يوم القيامة وسيراها في ميزانه. إن كانت أعمالا صالحة ثقلت موازينه، وإن كانت بخلاف ذلك فهي من سبب الخسران والحرمان. فالإيمان بالميزان. قال: والميزان إنك تنصح. هذه نصيحة لك، آمن بهذه الأشياء واعتقدها ولتكن من إيمانك واستحضرها فإنك تنصح. وتأمل هنا أن الإيمان باليوم الآخر كذلك الإيمان بقية أصول الإيمان الأخرى لها أثرها على العبد بانا، لكن متى يكون الأثر؟ متى يكون الأثر؟ إذا كان هناك استحضار للإيمان باليوم الآخر، استصحاب له. ولهذا تأتي الأحاديث الكثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، لأن في تذكير باليوم الآخر وبما يكون فيه. في كل مقام يتذكر الإنسان فإن هذا مدعاة لمحاسبة النفس والنهوض بها. ولقيك لليوم الآخر لا تظنه بعيد حتى لو كنت شاذا، لأن من مات قامت قيامته وبدأ يومه الآخر. فربما يكون للإنسان بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد يوم يومين شاذ أو كبير أو صغير، ما فالإنسان يستحضر هذا المقام العظيم ويجهد نفسه على الاستعداد له. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيل إذ جاء يصفح. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله حال أهل الكبائر والموبقات التي دون الشرك، حال عصاة الموحدين الذين يأتون يوم القيامة بذنوب ومعاصي وكبائر دون الشرك. فهؤلاء إذا دخلوا النار بسبب هذه الموبقات فإنهم لا يخلدون فيها، فإنهم لا يخلدون فيها ولا يبقون فيها أبد الآباد، لأن الذي يبقى في النار أبد الآباد من هو؟ الكافر، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أما عصاة الموحدين أهل الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد فإنهم إذا دخلوا النار
فإنهم يخرجون منها يبقون فيها على قدر ذنوبهم. وهذا الدخول دخول من أجل ماذا؟ من أجل التطهير والتمحيص. فلهذا يمحصون ويطهرون وينقون في النار ثم بعد ذلك يخرجون منها، لأن الجنة دار الطيب المحض، دار الطيب المحض يعني الطيب الخالص. فإذا كان في الإنسان خبث، إن كان تطهر منه في الدنيا بالتوبة أو عنده حسنات ناحية أو مصائب مكثرة، وإلا فهو عرضة للتطهير في نهر جهنم يوم القيامة. وإذا دخل النار يدخل ليطهر فيها وينقى ثم يخرج من النار. ما صفة إخراج أهل النار؟ هي هذه التي يذكرها الناظم في هذين البيتين. ما صفة إخراج أهل الكبائر من أهل التوحيد من النار؟ هي هذه الصفة التي يذكرها الناظم في هذين البيتين، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله في بيان صفة إخراجهم: وقل، أي صاحب السنة، ويخرج الله العظيم بفضله. وخروج هؤلاء من النار ما هو؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى ومن منه عليه. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار. ماذا يخرج؟ أجسادا، يخرج أجسادا. هذه الأجساد ماذا حصل لها؟ يقول: أجسادا من الفحم، أجساد من الفحم. والفحم هو الجمر الطافي أسود اللون. فهم يخرجون أجسادا متفحمة مثل الفحم تماما، يتفحمون يصبحون فحم من شدة يعني الاحتراق في النار، فيصبحون أجساد متفحمة. وجاء في الحديث أن النار تميتهم إماتة، يخرجون يعني قطع من الفحم أجساد متفحمة وأماتتهم النار إماتة، يعني وقت الإخراج يخرجون قد أماتتهم النار وهم قطع من الفحم. هذا شأن عصاة الموحدين، أجسادا من الفحم. ماذا يفعل بهم؟ على النهر تطرح. قال: أجسادا من الفحم تطرح على نهر الفردوس. الجار والمجرور في قوله على نهر الفردوس متعلق في بالفعل تطرح، أي تطرح على نهر الفردوس، والجملة متصلة يعني أجسادا من الفحم تطرح على نهر الفردوس. فيؤتى بهذه الأجساد المتفحمة التي أخرجت من النار، وجاء في الحديث أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات ودفعات دفعات، لأنهم لا يخرجون كلهم دفعة واحدة. لماذا؟ لماذا لا يخرجون هؤلاء دفعة واحدة؟ لأن كبائرهم متفاوتة، منهم من يحتاج إلى وقت أطول من الآخر، فيخرجون ضبائر ضبائر جماعات جماعات. والخروج الأول هذا بحسب الإيش؟ بحسب قلة الكبائر، كل ما كثرت زاد الوقت، كل ما قلت قل الوقت، فيخرجون ضبائر ضبائر على هذه الصفة، قطع من الفحم ميتا. ماذا يفعل بها؟ تطرح على نهر الفردوس، نهر في الجنة ترمى فيه، ترمى فيه هذه الأجساد المتفحمة. فماذا يحصل لها؟ تحيا بمائه، تنبت بمائه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح البخاري ومسلم، قال: فينبتون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا هو معنى قول الناظم: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يقصح. السيل إذا جاء يقصح على الوادي بالماء ماذا يفعل؟ وهو يأتي وهو يعني قد جاء يقصح يحمل البذور التي في الوادي وتقصح على متنه لأنها خفيفة، فتقصح البذور، والبذور التي ليست مما يعني ينبته الناس ويزرعه الناس فيستفيدون وينتفعون منه، وإنما بذور الصحراء واحدتها حبة، بينما البذور التي يزرعها الناس من القمح والشعير واحدتها حبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، كأنه عاش في البادية وعاش في مكة عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الدقيقة يعرفها أهل البوادي، كحد حميل السيل الجاء يقصح. فالسيل يحمل هذه البذور، ثم ماذا يفعل بها ويقصح؟ يمشي ويقصح، يلقيها على جنبتي الوادي، وجنبتي الوادي ماذا يكون؟ يكون فيه الماء فتنبت، تنبت على جنبتي الوادي. فيقول عليه الصلاة والسلام ينبتون يحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يمن الله عليهم في الجنة ويتنعمون فيها ويكونون من أهلها ويبقون فيها أبد الآباد. فهذا هو معنى قول الناظم على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حمير السيل جاء يطفح. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ثم ختم هذه الأبيات بقوله وإن رسول الله للخلق شافع صلى الله عليه وسلم، أي آمن بالشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق، وإن رسول الله للخلق شافع. وقوله للخلق أي لعموم الناس، وهو يشير هنا إلى الشفاعة العظمى التي للجميع، وهي شفاعة منه عليه الصلاة والسلام للخلق عموما إلى الله سبحانه وتعالى بأن يبدأ في فصل القضاء، بأن يبدأ سبحانه وتعالى في فصل القضاء، لأن كما دلت النصوص الناس يقفون يوم القيامة في أرض المحشر كم سنة؟ 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة. الإنسان في هذه الدنيا إذا طال عمره كم؟ 60 سنة، 70 سنة، 80، 100. الموقف يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، يقف الناس هذا الموقف. وكيف يقفون؟ أرض لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا مباني ولا غيره، والشمس تدنو من الخلائق، ويقفون هذا الموقف العظيم 50,000 سنة، يقفون يوم مقدار 50,000 سنة، حفاة لا نعال، عراة بدون ملابس، بهما أي ليس معه شيء من الدنيا، حتى أصحاب التجارات ورؤوس الأموال كلها ما يأتي لا شيء، يأتون بهما، فيقفون هذا الموقف ويبدأ الناس يطلبون أحد يشفع لهم عند الله بأن يبدأ بالحساب. سيأتون إلى آدم يقول يشفع لنا عند الله، ويذكرون له بعض مناقبه، فيقول اذهبوا إلى نوح يعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح، ويذهبون إلى نوح ويعتذر ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا له، ويذهب ويخر تحت العرش ساجد لله سبحانه وتعالى، ويعلمه الله محامد يحمده بها، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ويجيء الله سبحانه وتعالى لفصل بين الخلائق، كما قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. جهنم يؤتى بها في ذلك اليوم تجار،
كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنها يؤتى بها تجر ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تسحب. عدد الملائكة الذين يجرونها إلى أرض المحشر 70,000 في 70,000، ويجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا من كمال عدله جل وعلا. والملك صفا صفا، أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق وتوضع الموازين وتعطى الدواوين، وكل يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله. فنؤمن بذلك، ونؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، وأيضا بالشفاعات الأخرى التي دلت عليها النصوص، مثل الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة لأهل النار الذين هم أهل الكبائر بالخروج. أما الكافر فكما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل هذا نؤمن به، نؤمن به، وهذا معنى قوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، فيدخل فيه الشفاعة العظمى، وأيضا تدخل تبعا الشفاعات الأخرى، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثمة أيضا شفاعات أخرى خاصة به، وهناك شفاعات يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، مثل الشفاعة لأهل الكبائر، فهذه يشترك معه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العظمى فخاصة به، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة، ويقول له الملك بك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، فيؤمن العبد بذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع. وقل يعني يا صاحب السنة في عذاب القبر، يعني ليكن قولك في عذاب القبر ما هو حق موضح، قل في عذاب القبر إنه حق موضح، يعني حق، وكما جاء عذاب القبر حق، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ ويأمر بالتعوذ من عذاب القبر، يتعوذ منه دبر كل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقل عذاب القبر حق موضح. ما معنى موضح؟ أي موضح في النصوص، وضحته النصوص وبينته الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو موضح في القرآن والسنة. في القرآن وضحته آيات كثيرة، منها قول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ في الدنيا، لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففي الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء يوميا يعرضون على النار. فموضح في القرآن، وأيضا موضح في السنة، ففي السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على عذاب القبر. والمؤمن إذا اعتقد وآمن بأن عذاب القبر حق، فإنه يخاف من هذا العذاب، ويسأل الله عز وجل أن يجيره وأن ينجيه وأن يعيذه منه، ويكثر من سؤال الله تبارك وتعالى الإعاذة من ذلك. هنا انتهى كلام الناظم رحمه الله عن ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.